الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 10 أعوام يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، ولم تكن الصلاة قد فرضت على الصورة التي استقرت عليها فرضيتها، وإنما كانوا يصلون 2 ركعتين بالغداة و2 ركعتين بالعشي، ولا أذان ولا مسجد، وإنما يتوارى من يصلي بصلاته خشية الكافرين. لقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضًا في الأوقات التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ومما يدل على فرضية الصلاة حديث المعراج، وهو في الصحيحين، وفيه: هي، أي الصلاة، 50 وهي 50، هي 50 وهي 50، أي هي 50 في العدد باعتبار الفعل، وهي 50 في الأجر والثواب. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. أخرج أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأخرجه الترمذي ولفظه: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين. وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيلزم ولي الصغير أن يأمر الصغير بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإن كانت لا تجب عليه الصلاة، ولكن ليهتم بالصلاة ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما رفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. في ليلة المعراج فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأمة الصلاة، فرضها تعالى من فوق 7 سماوات بدون واسطة، وكان التكليف بها من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة منه إليه. ففي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سدرة المنتهى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال موسى: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل عليه السلام، فرفعه عند 5 فقال: يا رب، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد. قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 عليك. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فقال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: فاستيقظ وهو في مسجد الحرام، وهذا لفظ البخاري، فالصلاة فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على حب الله جل وعلا للصلاة، وقد خفف الله جل وعلا عن عباده، فهي 50 في العمل و50 في الأجر، وقد فرضها ربنا تبارك وتعالى فوق 7 سماوات، وهذا يدل على عظيم قدرها ورفعة منزلتها. ولقد جعل الله تعالى الصلاة مبنية على طهارة باطن وظاهر، على طهارة القلب من شركه وآفاته، وعلى طهارة الثوب والبدن والبقعة، أي على طهارة المكان الذي يسجد فيه العبد للرحيم الرحمن ويقوم فيه بين يديه. وجعل تعالى بين يدي الصلاة اتخاذ الزينة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجعل الله تعالى للصلاة اتخاذ الزينة، ومنه اتخاذ السواك والعطر وحسن المنظر وجمال الهيئة. وجعل منفيا عن دخول المساجد من كان ذا رائحة كريهة، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، لأن الملائكة تشهد، أي الصلاة، وهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فجعل للصلاة في مقدماتها هذا الأمر العظيم من اتخاذ الزينة، ومن لبس أحسن الثياب، ومن اتخاذ العطر والسواك، ومن تطهير القلب والبدن والثوب والمكان، لأن الله تعالى جعل في الصلاة جملة عظيمة من أركان الإسلام، لأن الإنسان ينقطع فيها زمنا بالتحريمة دخولا إلى التسليمة انتهاء، جعل فيها زمنا مصروفا لعبادة الله. ومعلوم أن المال فرع الوقت، فإذا تصدق الإنسان بالأصل أي بالوقت فكأنما تصدق بالفرع وزيادة، فكأن الصلاة صدقة وزكاة، ثم فيها توجه إلى بيت الله الحرام، وهو المقصود بالحج والإحرام. ثم لا يصلح في الصلاة كلام ولا طعام ولا شراب، فهي إمساك عن الطعام والشراب والشهوة، ففيها معنى الصيام. وفي الصلاة هذا السجود العظيم للرحمن الكريم، يرفع الله به الدرجات، ويحط الله به الخطيئات، ويكفر به السيئات، ويعظم به الحسنات، حتى جعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع دعائه صلى الله عليه وسلم سبباً في مرافقته في الجنة، كما في الحديث الذي عند مسلم من رواية ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ربيعة سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس سوى ذلك يا رسول الله. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا حط عنك بها خطيئة، وكتب لك بها حسنة، ورفعك بها درجة. تسجد لله تعالى وتجعل أشرف ما فيك على مواطئ قدميك، مذلة لله واستكانة لأمر الله، ومعرفة بقدر الله، وإنابة إلى الله. وقد آتاك ربك تعالى كفاء ذلك في الدنيا وفي الآخرة، إذ جعل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جعل الله تعالى العبد أقرب ما يكون إليه جل وعلا عندما يكون ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد، فأكثر الدعاء. وأما أقرب ما يكون الرب من عبده ففي ثلث الليل الآخر، إذ يدعو العبد ربه، والرب الجليل الكريم العظيم الرحمن الرحيم قد نزل إلى سماء الدنيا نزولاً حقيقياً يليق بجلاله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فينادي ربنا جل وعلا: ألا هل من طالب حاجة فأعطيه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الصبح، كما في حديث النزول، وهو حديث متواتر عن رسول الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأمر الصلاة عباد الله أمر عظيم، لأن الله تعالى خلق الإنسان مكلفاً ما دام عقله معه، فما دام عقلك معك فأنت مؤاخذ وأنت مسؤول. أما إذا ذهب العقل فجن المرء أو كان دون مستوى التكليف، فإنه يسقط عنه التكليف وتسقط عنه المؤاخذة. وأما ما دام عقلك معك فلن يسقط عنك التكليف بحال. والصلاة لا تسقط عن المرء ما دام عقله معه. إن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصلي قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا لم يستطع أن يفعل شيئاً يجري أعمال الصلاة على قلبه ما دام عقله معه، يجب عليه أن يصلي. وقد يحدث في آخر الحياة أو عند المرض الذي يفضي إلى الموت أن يكون عند الإنسان عدم تمام تحكم في بوله أو غائطه، فيظن ويظن من حوله جهالة أن تلك النجاسة تكون قاطعة له عن الصلاة، وهذا ظلم للمريض عظيم، حتى إن من حوله يقولون له: كيف تصلي والبول يتقاطر أو شيء من الغائط يخرج؟ فيلوث هذا الثياب ويشق عليه أن يكون مبدلها في كل حين وحال، إلى غير ذلك من تلك الصعوبات التي تلحق الإنسان في مرضه، خاصة في هذا العصر عندما يهمله أهله فلا يقومون على شأنه، وكثير من الخلق لا يلتفت إلى هذا الأمر. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. لن ينفعك أحد، لا زوجة ولا ولد، وربما تركوك لا يلتفتون إليك، وربما أهملوك. ولقد رأينا أقواماً أصيبوا بقرحة الفراش حتى كان الدود يخرج من جراحهم، وحولهم أقوام إنما يظهرون يوم العزاء، لا يظهرون إلا في المناسبات. وأما رعاية المريض فشيء دونه خرط القتاد، فاتق الله ربك في نفسك. يقولون للمريض إذا ما مرض وصار شيء من النجاسة خارجا منه لا تصلي، فيلقى ربه غير مصلٍ، مع أن أمر صلاة وطهارة المريض سهل لا حرج فيه لو كانوا يعلمون. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.